الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: الرابع ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها. في هذا الأمر الرابع المصنف يبين ما هو المراد من العبادة التي هي أحد شقي البحث في هذه المسألة، مسألة النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا، إذ معلوم أن الشيء الذي وقع في العنوان في كلماتهم يتردد أو يدور بين العبادة والمعاملة. النهي عن الشيء كما سيأتي يشقق إلى شقين: النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا، والنهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا. فيبين في الأمر الرابع ما المراد من العبادة التي يقع الحديث عنها، وفي الأمر الخامس الآتي يبين المراد من المعاملة. هذا أولا. ثانيا، الذي دعا المصنف للدخول وتخصيص أمر يتناول هذه الجهة هو ما قد يتوهم أنه كيف يتصور أن يقع النهي عن العبادة، فإن العبادة قوامها أن يتعلق بها أمر لا يسقط إلا بقصد امتثاله، فكيف يتصور أن يتوجه نهي لفعل قد أمر به بأن يكون منهي عنه وهو لا زال بعنوان العبادة؟ أرجو أن نتعقل هذا السؤال، لأنه بعض الأعلام أساسا ألغى هذه المسألة من رأس، أنه لا نحتاج لفتح هذا البحث بعنوان النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، لأنه أساسا ما عندنا هكذا موضوع، لا موضوع لهذا البحث، لأنكم افترضتم عبادة، والعبادة لا تكون عبادة إلا بوجود الأمر، وتوجه النهي لها بما هي عبادة يعني توجه النهي لفعل تعلق به أمر، ولا يتصور اجتماع الأمر والنهي في المقام، لأنه حسب الفرض ليس عندنا عنوانان كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإنما هو عنوان واحد هو عبادي لتعلق الأمر به ثم نهي عنه. فمن جهة أنه عبادة يعني تعلق به أمر، من جهة توجه النهي إليه يعني لا يمكن أن يكون هناك أمر، فلا يمكن أن يكون عبادة، فأساسا لا نتصور النهي عن العبادة. المصنف فتح هذا الأمر أو خصص هذا الأمر لبيان تصوير للنهي عن العبادة، ما هي العبادة التي يقع النهي عنها، في حين من لم يقبل هذا التصوير أو من لم يقبل أن يكون هناك نهي عن العبادة فلا يحتاج إلى هذا البحث بعد من رأس ملغي عنده. هذه النقطة الثانية، واضحة إن شاء الله؟
واضحة شيخ.
النقطة الثالثة، المصنف في المقام يذكر تفسيرين للعبادة التي يقع النهي عنها، وبذلك ينفتح البحث في هذه المسألة. ثم ينقل ثلاث تفسيرات لبعض الأعلام ويشكل عليها جميعا بإشكالين، أحدهما عام والثاني بحسب كل تعريف، وفي نهاية المطاف يقول بأن هذه التعاريف لا ينبغي الدخول في توضيحها أو في حقيقتها أخذا وردا، لأنها تعاريف اسمية أو شرح الاسم كما يعبر، وليست تعاريف حقيقية ليقع النقض والإبرام فيها كما هو ديدن المصنف في التعاريف. خب، ما هما التفسيران عند المصنف؟ التفسير الأول أن العبادة التي يمكن أن تقع منهي عنها في المقام هي العبادة الذاتية، ما كان من الأفعال بذاته عبادة. الثاني، ما كان بالعرض عبادة ولكن فيه مقتضى لأن يكون فيه مقتضى وصلاحية أن يكون عبادة لولا تعلق النهي به، فالنهي الذي أخذ في العنوان توجه لعبادتين يقصد بالعبادة إما العبادة الذاتية وإما العرضية بنحو الشأنية. هذا باختصار توجيه المصنف. بيانه، أما النحو الأول وهو العبادة الذاتية فيقصد بالعبادة الذاتية هو أن يكون الفعل بذاته، أو هكذا نقول أن الفعل على نحوين، الفعل على نحوين، تارة صالح للعبادة وأخرى غير صالح للعبادة. غير الصالح للعبادة كما لو كان مشتملا على مفسدة أو غير قابل للمصلحة التي ينطبق عليه أنه فعل حسن، وهذا خارج محل الكلام. وأما ما يكون صالحا للعبادة، ما يكون صالحا للعبادة على نحوين، تارة صلوحه للعبادة يكتشف من الأمر المتعلق به، لا يمكن للإنسان أن يكتشف هذا الفعل بأنه صالح للعبادة إلا من خلال الأمر المتعلق به، هذا يعبر عنه بأنه عبادة بالعرض. هذا كالصوم والصلاة والحج وغيرها من العبادات المعروفة. وإما أن يكون الفعل بذاته عبادة، بمعنى العقل يكتشف أنه يصح التقرب به لله تعالى من دون حاجة إلى الأمر الذي يتعلق به ليكتشف ذلك. ثم ما يكون عبادة بالعراض، تارة تعلق به الأمر بالفعل فصار عبادة بالفعل، هذا أيضا خارج حديثنا، وأخرى أن يكون صالحا لأن يتعلق به الأمر، بحيث لو تعلق به الأمر لكان الأمر لا يسقط إلا بقصد امتثال ذلك الأمر المتعلق به. حصيلة هذا التقسيم أن العبادة تارة ذاتية وأخرى عرضية، الفعل يكون عبادة بالعراض لكن بنحو الشأنية، يعني يصلح لأن يتعلق به الأمر الذي لا يسقط إلا بقصد امتثاله. إذا اتضح هذا نجي إلى القسم الأول وهو العبادة الذاتية. مثل شنو عبادة ذاتية؟ كالسجود لله تعالى والتسبيح والتهليل والتكبير، البعض يضيف مثل الركوع على خلاف، البعض يرتضي هذا المثال البعض لا يرتضي. إذا وضحنا راح نجي هم نشوف يعني الإخوان شنو يشوفون الركوع بعد قضية أشبه ما تكون بالإدراكات العقلية. توضيح القسم الأول اللي هو العبادة الذاتية، ذكر بعض الأعلام، هذا المصنف ما ذكره لكنه يعني نذكره يعني لتوضيح هذه النقطة، وإذا هناك تعرض لبيانها ففي هذا المحل وهي مهمة. ذكروا بأن قوام عبادية الفعل بتوفر أمرين. الأمر الأول أن يكون الفعل حسنا، أن يكون الفعل حسنا بمقتضى ما فيه من المصلحة، واكتشاف ذلك الحسن وتلك المصلحة بمقتضى العقل، إذ معلوم أن الفعل إذا أمر به المولى لابد أن يكون ذلك الفعل ذا مصلحة تقتضي تلك المصلحة اتصاف الفعل بالحسن بأن يكون حسنا، فحينئذ يتعلق به الأمر فيكون الفعل عباديا. تلك المصلحة التي تقتضي اتصاف الفعل بالحسن فيما يسمى بالعبادة الذاتية يكتشفها العقل من دون حاجة لتعلق الأمر الشرعي به. هذا النحو أو الركن الأول من الركنين العبادة الذاتية. الركن الثاني أن يؤتى بذلك الفعل مضافا لله تعالى، فإن مثل السجود لا يتحقق فيه عنوان الحسن بما هو عبادة بما له من المصلحة إذا سجد الإنسان للصنم أو سجد بعنوان حركة رياضية لتنشيط بعض العضلات، أو إذا سجد بعنوان أنه مثلا يوصل الجبهة للأرض لما فيه مثلا على بعض التوجيهات وكذا فيه تفريغ للشحنات الكهربائية إلى الأرض وأغراض أخرى، فإذا سجد الإنسان لا بقصد التذلل والخضوع لله تعالى لا يكون ذلك الفعل عبادة ذاتية، وإنما إذا جاء بالسجود بعنوان الخضوع والتذلل لله تعالى حينئذ يكون عبادة ذاتية. إذن الفعل إنما يكون بذاته عبادتان إذا توفر فيه الركنان، الركن الأول أنه حسن باكتشاف العقل لما له من المصلحة وأنه يؤتى به مضافا لله تعالى، أن يؤتى به بقصد أن يكون لله تعالى، فيكون هذا الفعل عبادة من دون حاجة لأن يقصد الأمر المتعلق به، إذ لا يحتاج إلى أن يتعلق به أمر ليكون عبادة، وإنما هو عبادة بذاته. هذا القسم الأول أو المصداق الأول أو التفسير الأول للعبادة التي يمكن أن تكون مأخوذة في المقام إذا نهي عنها تقع فاسدة أو لا كما سيأتي في البحث. النحو الثاني اللي قلنا عنه هو شنو؟ هو عبادة عرضية لكن بنحو الشأنية. ذكروا له أمثلة وأهم مثالين صلاة الحائض وصوم العيدين، فإن صلاة الحائض من شأنها أن تكون عبادة لو لم ينهى عنها، لو لم يأتي النهي عن صلاة الحائض، لو لم يأتي النهي عن صوم العيدين لكان هذا الفعل صالحا لأن يتعلق به الأمر فيكون عبادة، فهو حين تعلق النهي به لا يوجد أمر، التفتوا وياي، حين تعلق النهي به لا يوجد أمر ليأتي الإشكال السابق، وإنما هو فعل يختلف عن غيره باعتباره صالح لأن يتعلق فيه الأمر، والذي منع من تعلق الأمر وجود النهي، بخلاف بعض الأفعال التي هي أصلا غير صالحة لأن يتعلق بها أمر، وجد بها فيها نهي أم لم يوجد. إذن العبادة التي أخذت في العنوان يدور أمرها بين هذين التفسيرين، أما العبادة الذاتية وإما العبادة العرضية بنحو الشأنية. هذه نقطة، إن شاء الله اتضح هذا حتى ننتقل لبعدها.
إن شاء الله.
النقطة الأخرى، ذكر القوم للعبادة التي أخذت في العنوان تفسيرات أخرى غير ما ذكره المصنف، فالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عرف العبادة بأنه ما أمر بها لأجل التعبد بها، ما أمر بها أو ما أمر به إذا فعل ناخذه، إذا ما أمر به لأجل التعبد به. تعريف ثاني وثالث كلاهما منسوب للقمي صاحب القوانين، ما يعتبر في صحته قصد القربة. التفسير الثاني ما يعتبر في تحققه وفي صحته قصد القربة. التعريف الثالث ما كانت مصلحته غير منحصرة في قضية معينة، فمثل الصلاة يقول بأنها عبادة لعدم حصر مصلحتها بقضية معينة، اللي بتعبير آخر لا نستكشف جهة المصلحة في ذلك الفعل كما نستكشف المصلحة مثلا في بعض الأفعال اللي هي توصلية مثلا. ويذكر ذلك مثل غسل الثوب، لا مصلحة في غسل الثوب إلا من جهة تحقيق الطهارة كساتر في الصلاة، وإلا غسل الثوب في نفسه ما مطلوب، وغسل الثوب لشيء آخر غير المشروط بالطهارة هم ما مطلوب. فغسل الثوب معلوم المصلحة وجهة المصلحة، أما مثل الصلاة ما معلومة مصلحته، حدود المصلحة، حقيقة المصلحة، ولا جهة المصلحة. فيعبر عنها صاحب هذا التعريف بأنه مصلحته غير منحصرة في قضية معينة، فإذا كان كذلك فذلك الفعل عبادة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يبطل المصنف هذه التعاريف الثلاثة بإشكالين، إشكال عام على جميع هذه التفسيرات الثلاثة أو التعاريف الثلاثة، وإشكال خاص على كل واحد واحد. أما الإشكال العام فهو أنه لو التزمنا بأي واحد من هذه التعاريف يلزم وجود أمر فعلي، ومع افتراض وجود الأمر الفعلي كيف ينهى الشارع عن الفعل بعد افتراض وجود الأمر الفعلي به؟ يعني بعبارة أخرى، عاد نفس الإشكال، أي تعريف من هذه الثلاثة نلتزم به يعود نفس الإشكال الذي دعانا لفتح هذا لفتح هذه المسألة لتصوير موضوع البحث. احنا ابتداء دخلنا حتى نصور وجود عبادة منهي عنها. هذه التعاريف الثلاثة ترجعنا لنفس الإشكال، أنه كيف يمكن أن يكون عبادة ومنهي عنه. أما في الأول، خلينا نجي نصور الإشكال في كل واحد من هذه التعاريف. التعريف الأول شنو قال؟ ما أمر به لأجل التعبد به، وبعد واضح هذا يعبر ما أمر به، يعني افترض وجود أمر فعلي صالح لأن يتعبد به، يعني هذا الفعل أمر به. لماذا أمر به؟ ليتعبد به، يعني افترض أكو أمر. إذا افترض أكو أمر كيف يتحقق حينئذ، أو كيف يتعلق النهي بفعل مأمور به؟ وأما التفسير الثاني أو التعريف الثاني شنو هو؟ كان التعريف الثاني ما يعتبر في صحته قصد القربة. طب واضح هذا التعريف أنه افترض وجود أمر فعلي، وإلا كيف يتحقق قصد امتثال الأمر، يعني قصد القربة بمعنى شنو؟ قصد امتثال الأمر. كيف يتحقق قصد امتثال الأمر ما لم يكن هناك أمر فعلي؟ يعني صاحب هذا التعريف افترض وجود أمر فعلي تعلق بهذا الفعل ليكون عبادتان، يعني افترض وجود أمر فعلي. وهكذا في الثالث لما افترض صاحب التفسير الثالث لما افترض أن الفعل فيه مصلحة غير منحصرة، خب نسأل من أين علمت أن هذا الفعل فيه مصلحة كي تسأل أنها منحصرة أو غير منحصرة؟ لا طريقة لمعرفة أن الفعل فيه مصلحة أو لا إلا بعد تعلق الأمر به. فأنت افترضت طبعا، وإذا أمر يعني أمر فعلي مو نحو الشأنية أو نحو الإنشائية. فصاحب التفسير الثالث أيضا افترض وجود أمر فعلي ثم سأل، أو اكتشف من ذلك الأمر الفعلي وجود مصلحة ثم سأل أن هذه المصلحة معلومة الجهة أو غير معلومة الجهة. فإذا كانت غير معلومة حينئذ يكون عبادي، إذا معلومة يصير مو عبادي. إذن الإشكال الأول عام على التعريف أو التفاسير الثلاثة بأنه افترض وجود أمر فعلي، ومع وجود الأمر الفعلي عاد نفس الإشكال اللي ابتدأنا به، وهو لا يمكن أن يتوجه النهي لفعل أمر به فعلا. هذا الإشكال العام على التفاسير الثلاثة. وأما الإشكال الثاني اللي هو بلحاظ كل واحد من هذه التفاسير، خب أما التفسير الأول فيرد عليه بأنه يلزمه الدور، لأنه أخذ مصطلح التعبد اللي هو المعرف في نفس التعريف. شنو عرف؟ ما أمر به لأجل التعبد به، يعني العبادة ما أمر بها لأجل التعبد بها. فهو احنا نريد نعرف التعبد شنو، احنا نريد ناخذ نريد نفهم المعرف الذي هو العبادة، نريد نصورها. هذا الشخص هذا يعني العالم أخذ مصطلح التعبد الذي يرجع إلى العبادة في المعرف، في المعرف أخذ نفس المعرف. ومن الواضح أن هذا دور واضح إن شاء الله. وأما التعريف الثاني فيرد عليه بأنه غير مانع من دخول الأغيار، فإنه يشمل بعض التوصليات على رأي بعض الأعلام، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب أنه على رأي الشيخ الأنصاري يرى أن مقدمة الواجب واجب توصلي، ولا يسقط أمره إلا بقصد امتثاله. إذا تذكرون وقع النزاع بين المصنف والشيخ هناك، حيث أخذ الشيخ الأعظم عنوان المقدمية كمقوم للمقدمة، بحيث إذا تعلق الأمر به لابد أن يقصد المكلف المقدمية التي أخذت في الأمر، فلا يسقط الأمر إلا إذا قصد المقدمية التي أخذت في ذلك الأمر، والذي يعني هو أن يقصد امتثال ذلك الأمر. فمع كونه توصلي، مقدمة الواجب مع كونه توصلي لا يسقط الأمر إلا بقصده، فينطبق عليه التعريف ما يعتبر في صحته قصد القرب، يعني قصد امتثاله. فإذا الوجوب المقدمي هو توصلي على رأي الشيخ الأعظم ويدخل في التعريف، فإذا التعريف ليس مانعا. وأما التعريف الثالث فيشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن هناك بعض الأفعال غير معلومة المصلحة أو مصلحتها غير منحصرة في جهة معينة، ومع ذلك هي ليست من العباديات وإنما هي توصليات، كتوجيه الميت للقبلة أو مثلا كدفن الميت، تغسيل الميت، وهكذا بعض الشرائط مثلا في المعاملات، اشتراط التنجيز، اشتراط الماضوية. هذه الأمور كلها غير معلومة جهة المصلحة فيها، مع أنه بالاتفاق هذه الأمور شنو؟ توصليات وليست بعبادية. شرط التنجيز أن يكون العقد منجزا لا معلقا، أو أن يكون العقد الإيجاب أو القبول بشرط الماضوية، هذه أمور غير محصورة المصلحة ولا جهة المصلحة. فعلى هذا التعريف يفترض أنها تدخل كعبادة، مع أنه باتفاق كلماتهم من التوصليات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على التعريف الثالث، هناك بعض العباديات معلومة جهة المصلحة فيها، مثل الوضوء. الوضوء منحصر المصلحة بتعبيره، تعبير التعريف، إذ مصلحة الوضوء منحصرة بكونه مقدمة لما اشترط فيه الطهارة. فيفترض على وفق التعريف أن يكون الوضوء خارج من العباديات، مع أن الوضوء عباديون. فإذا بالإشكال الأول تبين بأنه شنو هذا التعريف غير مانع، لأنه تدخل فيه بعض التوصليات. وبلحاظ الإشكال الثاني تبين بأن هذا التعريف غير جامع، لأنه يخرج منه الوضوء مع أنه عبادي. عرفه ما كانت مصلحته غير منحصرة، مع أن الوضوء مصلحته منحصرة. هذه نقطة. والنقطة الأخيرة، المصنف يقول لا تشكل علينا أو لا يرد علينا شيء من هذه الإشكالات على ما عرفنا به العبادة، لأن لم نقصد من العبادة تعريفها بتعريف حقيقي، وإنما هو من قبيل شرح الاسم. ومع ذلك لا يرد علينا ما أشكل على التفسيرات الثلاثة. بعد هذا بالتأمل تلاحظون أنه هذه الإشكالات واحد واحد، هي ممكن أن تأتي على تعريف أو تفسير المصنف أو لا، والظاهر أنها لا تأتي، لأنه ملتفت لدفعها كما سيأتي مثلا الدور يدفعه بتعبير سأشير له بالتطبيق إن شاء الله. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قال الرابع ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها ما يتعلق به النهي الذي أخذ في العنوان، ولو عبادة لو غير عبادة. والمراد بالعبادة هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته. موجبا بذاته، يعني مو بقصد أمره، مو بقصد امتثال الأمر المتعلق به، وإنما بمجرد قصد إتيان ذات الفعل، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه. فهذه أفعال بذاتها تعد عبادة، بمعنى إذا أتى بها المكلف بقصد إتيان ذلك الفعل لا بقصد امتثال الأمر المتعلق فيكون ذلك الفعل عبادة وإن لم يكن متعلقا للأمر. هذا النحو الأول. أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا. القسم الثاني أنه إذا تعلق به، هو الآن ما متعلق به فعل أمر، حتى لا يجي الإشكال أنه كيف يقع النهي عن الفعل العبادي الذي تعلق به الأمر. مصنف يقول لا، أمر تعلق بهذا الفعل لا وجود له، وإنما سميناه عبادة. ليش؟ من شأن أن يكون عبادة. يعني ما لو تعلق الأمر به، لو تعلق به أمر فذلك الأمر شنو؟ عباديا. ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا. هنا مصنف يشير يقول لعله راح يجي البعض يشكل علينا بأنه أنت همنا أخذت مصطلح العبادة في المعرف، فأخذت المعرف في المعرف، فيرد عليك الدور الذي أشكلت به أو الذي سيأتي تشكل به على بعض التعارف القوم. يجيب المصنف بأنه لا، العبادة التي أخذتها في المعرف غير العبادة التي أخذت في المعرف، لأن اللي في المعرف راح يبينها، يقول لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحو قربي. يقول العبادة اللي أخذت في المعرف، المعرف في المعرف، هي العبادة اللي شنو بالتالي اللي من شأنها أن يتعلق بها أمر. أما العبادة الذي أخذ في المعرف اللي هو هذا، هذا شنو؟ لا يسقط، تفسيره أنه لا يسقط أمره إلا إذا قصد. أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله، كسائر الأفعال اللي هي شنو راح تصير؟ عبادات بالعراض. نحو مثال النحو الثاني، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة. هذا هو التفسير اللي كنا نذكره. والمراد، نرجع بداية العبارة، والمراد بالعبادة هنا ما يكون بنفسه كذا لا ما أمر به، يعني هذا الذي نريده بالعبادة، ولا نريد هذه المعاني الأخرى اللي راح يذكر. لا ما أمر به لأجل التعبد به، هذا التفسير الأول. ولا ما تتوقف صحته على النية اللي هو قصد امتثال أمره. ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء. هذه الأمور غير مرادة، كما عرفت بكل منها العبادة ضرورة أنها تعليل لعدم الإرادة. لا ما أمر به، يعني ليش ذن التعارف ما مرادات؟ ضرورة أنها، أن العبادة بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلق بها الناهي. هذا إشارة للإشكال العام على الثلاثة جميعا، بأنه هذا إذا أخذنا العبادة بأحد هذه التفسيرات الثلاثة لا يمكن أن يكون النهي متعلقا بها بالعبادة. ليش؟ لأنه في التفاسير الثلاثة افترضنا أكو أمر فعلي، ومع وجود الأمر الفعلي لا يمكن أن يأتي النهي ويتعلق. لاحظ، ضرورة أنها، أن العبادة بواحد منها من هذه الثلاثة، التفاسير الثلاثة، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي. ليش؟ لأنه افترضت وجود أمر فعلي مع ما أورد. الإشكال الثاني اللي هو بلحاظ كل واحد من التعارف، مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا، اللي ذكرنا بأنه على التعريف الثاني والثالث يرد يعني بأنه غير مانع وغير جامع لما بينا من خروج بعض المصادق ودخول مصادق أخرى، أو بغيره، يعني بغير الانتقاض. اللي هو إشكال الدور اللي يورد على الإشكال على التفسير الأول. كما يظهر من مراجعة المطولات تظهر هذه يعني الإشكالات والنقوض اللي مصنف ما ذكرها بمراجعة المطولات. وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله، من أجل النقطة الأخيرة يقول هذه الإشكالات اللي أنا أشرت لها ما دخلت في تفاصيلها، لأنه هي بالتالي في الحقيقة والواقع هذه ليست تعريف حقيقية كي يقع الكلام فيها نقضا وإبراما، وإنما هي تعريف من قبيل شرح الاسم. وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. واضح إن شاء الله. الأمر الخامس ما بيشي هو عدل للرابع، فالرابع لبيان المراد من العبادة، والخامس يبين المراد من المعاملة التي تكون في العنوان، النهي عن الشيء، النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة. فما المراد من المعاملة؟ يقول المصنف المراد من المعاملة كل ما ليس بعبادة، يعني فيها عمومية، كل ما لا يدخل في القسم الأول كعبادة فهو داخل في القسم الثاني وهو المعاملة. هذا من جهة تعميم، راح نجهة سنقيده، بس أول مرة خلينا نشوف شنو المقصود الآن بما لم يكن بعبادة. شنو هو الأمور اللي ممكن أن تدخل لا يكون عبادتان فيدخل في محل الكلام كمعاملة؟ يقول كالعقود، جميع العقود وجميع الإيقاعات، بل وما لم يكن عقدا ولا إيقاعا مما يتصف بالصحة والفساد، من قبيل غسل الثوب. يذكروا هذا، يعني هذه الأمثلة اللي من هذا القبيل، بحيث يمكن أن يقع الفعل بما له من الأثر صحيحا أو فاسدا. صحيحا يعني ترتب عليه الأثر، فاسدا يعني لا يترتب عليه ذلك الأثر. ومن هنا يتضح التقييد في المعاملة التي يقصد فيها بالمقام، بمعنى المراد بالمعاملة في المقام كل ما ليس بعبادة مما له أثر قابل لأن يتصف بالفساد والصحة، بمعنى ترتب الأثر وعدم ترتب الأثار. فما لم يكن له أثران كالأفعال الاعتيادية يمثلوا لها كالأكل والشرب ونحوها، هذا خارج عن محل الكلام، لأنها وإن لم تكن عبادة لكنها خارج عن محل الكلام، لأنه لا تترتب عليها آثار شرعية يمكن أن تكون مقصودة في المقام. هذا صنف من الأمور الخارجة من العبادة ومن المعاملة. وأيضا يكون خارجا من المقام ما كان من الأشياء من الأفعال ليس عبادة وله أثر، ولكن الأثر غير قابل لأن يترتب تارة ولا يترتب أخرى، وإنما على جميع التقادير الأثر مترتب. فإذا كان الأثر مترتبا على جميع التقادير لا معنى لأن نبحث عن صحته وفساده، لأن الصحة والفساد المبحوث عنها في المقام، بمعنى ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. فإذا كان الأثر مترتبا دائما وأبدا لا معنى لأن يقع البحث عن صحته وفساده. إذن المراد بالمعاملة في المقام بهذين القيدين، أحدهما يعمم والآخر يضيق. ما لم يكن يعني القيد الأول كل ما ليس بعبادة، ثانيا مما له الأثر القابل للترتب تارة وعدم الترتب أخرى. هذا مثال، شنو اللي دائما يترتب الأثر فيه، قالوا كما في الضمان الذي هو أثر مترتب دائما على إتلاف مال الغير، فإنه أثر الضمان أثر وضعي مترتب على إتلاف مال الغير سواء كان عالما عامدا أم ناسيا أم ساهيا أم نائما على جميع التقادير. وإن ارتفع الحكم التكليفي وأنه يجوز في بعض الحالات كمال الساهي والناس والنائم فلا حرمة عليه في إتلاف مال الغير، لكنه شنو الأثر الوضعي مترتب دائما وهو الضمان. ثم قال فافهم، هذا لعله إشارة إلى أنه الضمان في بعض الحالات أيضا ينفك. قال الخامس إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثار وأخرى لا كذلك، يعني لا يترتب عليه لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه. إنه ليش ما يترتب؟ لأنه يتصف بالفساد بسبب اختلال شرط من شرائطه أو ركن من أركانه. أما ما لا أثر له شرعان هذا راح يكون خارج أول الخارجين اللي هو الأفعال الاعتيادية كالنوم والمشي ونحو ذلك، الأكل والشرب هذه أمور ليست داخلة بالعبادة ولكنها أيضا خارجة من المعاملة. لماذا؟ لأنه أساسا لا أثر لها، آثار شرعية ها. أو كان أثره أو كان له أثر مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه. ما له معنى أن نصف هذا الإتلاف بأنه فاسد حتى إذا تعلق به النهي نقول بأن هذا الإتلاف، هل أن النهي يدل على فساد الإتلاف؟ وشنو يعني الفساد؟ يعني ما يترتب عليه أثر. إذا كان الأثر وهو الضمان مترتب دائما فلا معنى لأن يتعلق به النهي، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا. فالمراد بالشيء في العنوان، هذا حصيلة الرابع والخامس، هو العبادة بالمعنى الذي تقدم والمعاملة بالمعنى الأعم مما يتصف بالصحة والفساد عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما. غيرهما اللي هو بعد لا عقد ولا قلنا مثل غسل الثوب. فافهم أنه لعله إشارة إلى أنه الضمان ممكن أن ينفك كما في عدم ترتب الضمان في إتلاف أموال الكافر مثلا. السادس يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل